من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقبل أن نبدأ في موضوعنا هذه الليلة، هناك تنبيه، وهو أنني راجعت حديث عائشة رضي الله عنها الذي سألها فيه سعيد بن هشام كما قال المجد بن تيمية رحمه الله في منتخب الأخبار، لكن بمراجعة الحديث وجدت بالفعل كما وصلني أنه سعد بن هشام بن عامر، وهذا ثابت في صحيح مسلم في حديث طويل في صلاة الليل، سعد بن هشام بن عامر وليس سعيد بن هشام. صلاة تحية المسجد ورد فيها حديث في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أدخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا الحديث ورد عند البخاري بصيغة الأمر، هذه صيغة نهي، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ورد عند البخاري أيضا بلفظ آخر، وهو فليركع ركعتين قبل أن يجلس، فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وعامة أهل العلم على أن هذا الأمر في الحديث بالاستحباب والنهي عن الجلوس قبل صلاة هاتين الركعتين للتنبيه، وقد ارتضى الإمام الشوكاني رحمه الله بقول من قال إن أهل الظاهر ذهبوا إلى إيجاب هاتين الركعتين، وليس كذلك، فالمنصوص في المحلى أن ابن حزم رحمه الله وافق جماهير أهل العلم على أن هاتين الركعتين مستحبتان، قال: وهو قول أبي سليمان يعني داود الظاهري. فعامة أهل العلم على أن هاتين الركعتين مستحبتان، ولعله مما يدل على ذلك ما أخرجه الإمام البخاري من حديث أبي واقف الليثي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث الناس في مجلس، فجاء ثلاثة نفر فوجد أحدهم فرجة في الحلقة فجلس فيها، وجلس الثاني حيث انتهى به المجلس، وخرج الثالث من المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام: أما هذا فقد أقبل فأقبل الله عليه، وأما الثاني فقد استحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فقد أعرض فأعرض الله عنه. فإن الرجلين جلسا في حلقة النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ولم يأمرهما صلى الله عليه وسلم بصلاتها، سيكون هذا الحديث صالحا بصرف الأمر في حديث أبي قتادة من الإيجاب إلى الاستحباب، مع أن أهل العلم متفقون ان على ان ركعتي التحيه مستحبتان فقط. ثانيا، تجوز صلاه التحيه في اوقات الكراهه، وهذا مذهب الامام الشافعي رحمه الله واهل الظاهر. نتكلم من قبل على الاوقات التي تكره فيها الصلاه، خلاص هذه من سبب الكلام على هذه المساله، الاوقات التي تكره فيها الصلاه. احفظ ان هناك ثلاثه اوقات رئيسيه تكره فيها الصلاه وردت بها الاحاديث: بعد صلاه العصر حتى تغرب الشمس، وبعد صلاه الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع، وحين يقوم قائم الظهيره يعني عند الزوال. فهذه ثلاثه اوقات في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: لا صلاه بعد صلاه العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاه بعد صلاه الفجر حتى تطلع الشمس. وفي لفظ للبخاري: نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الصلاه بعد صلاتين، بعد الفجر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. فنهى عن الصلاه بعد صلاتين. اذا النهي ليس مختصا بدخول وقت العصر او الفجر، ولكنه مختص بإيقاع الصلاة. فمتى أوقع الإنسان الصلاة المفروضة سواء كانت صلاة العصر أو صلاة الفجر لم يجز له أن يصلي صلاة بعد ذلك حتى تطلع الشمس وترتفع بعد صلاة الفجر، أو حتى تغرب الشمس إن كان ذلك بعد صلاة العصر. وثبت أيضا في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وفي لفظ عند أحمد والبخاري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. لا صلاة بعد العصر يعني بعد صلاة العصر، كما هو مبين في رواية لأحمد وأبي داود. إذن بعد صلاة العصر لا صلاة حتى تغرب الشمس، وبعد صلاة الفجر لا صلاة حتى تطلع الشمس وترتفع. وترتفع كما سيأتي في حديث عمرو بن عفسة رضي الله عنه. حديث عمرو بن عفسة أضاف وقتا ثابتا وهو عند زوال الشمس. وهذا الحديث أعني حديث عمرو بن عفسة أخرجه الإمام مسلم رحمه الله عن عمرو بن عفسة قال: قلت يا نبي الله أخبرني عن الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم، وهو الذي سأله أيضا: حدثني عن الوضوء. ذكرت حديثه في فضل الوضوء، أخبرني عن الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم: صل الصبح، صل صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع، فإنها تطلع فيما تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. ثم صل، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح. لو أنك غرست رمحا في الأرض وافترضنا أن الشمس متعامدة على هذا المكان يعني عند خط الاستواء مثلا، فإنه في وقت الزوال يزول ظل هذا الرمح. لكن طبعا في الأماكن البعيدة عن تعامد الشمس على الأرض تجد أن الظل يقصد شيئا فشيئا حتى يتناهى في القصص ولكنه لا ينعدم، وإنما يتحول الظل إلى جهة الشمال، لا إلى جهة المشرق ولا إلى جهة المغرب، فهذا هو وقت الزوال. يقول عليه الصلاة والسلام: صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع، فإنها تطلع فيما تطلع بين صدمي الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. ثم قد يعني يدخل وقت الضحى حينئذ، حين تطلع الشمس وترتفع يدخل وقت الضحى. ثم قد فإن الصلاة مشهودة محذورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم، والعياذ بالله تسجر جهنم. فإذا أقبل الفيل فقل فإن الصلاة مشهودة محذورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. إذا كان وقت في هذا الحديث ثلاثة أوقات: بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وعند زوال الشمس قبل دخول وقت الظهر، وهذا يكون قبيل أذان الظهر بحوالي ثلث الساعة، وكذلك بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع مقدار رمح، يعني بعد الشروق بحوالي ثلث الساعة. هذا الحديث هناك حديث آخر مشابه له في المعنى، أخرجه أيضا الإمام مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيق للغروب حتى تغرب. تضيق يعني تميل إلى الغروب حتى تغرب. هذا حديث رفع المعامل مرافقا لحديث عمرو بن حفص رضي الله تعالى عنه: ثلاث ساعات نهاية الصلاة صلى الله عليه وسلم أن تصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيق الأمور. فهذه هي الأوقات التي نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. واختلف أهل العلم في حكم الصلاة في هذه الأوقات المنهية عن الصلاة، فذهب بعضهم إلى التحريم كما حكاه ابن عبد البر في التمهيد، وذهب الجمهور إلى الكراهة، إلى كراهة الصلاة في هذه الأوقات، حتى أن الإمام النووي رحمه الله نقل الاتفاق على ذلك، لكن تعقبه الحافظ ابن حجر رحمه الله وبين أن هناك طائفة من السلف ذهبوا إلى جواز الصلاة في هذه الأوقات، ذهبوا إلى جواز الصلاة في هذه الأوقات، منهم عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. ففي صحيح مسلم من حديث عائشة قالت: وهم عمر، أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يهم عمر بل وهمت عائشة رضي الله عنها، وهم عمر: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها، أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها، يعني هي تقول، تريد أن تقول لم ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد صلاة العصر ولا عن الصلاة بعد صلاة الفجر، وإنما نهى أن نتحرى الصلاة عند طلوع الشمس أو عند غروب الشمس. لكن أنت ترى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم ينفرد بهذا الحديث، بل رواه أبو سعيد الخدري كما سمعت، ورواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وحديثه في الصحيحين، ورواه غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك ثبت عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال: اصلي كما رايت اصحابي يصلون ولا انهى احدا يصلي بليل او نهار ما شاء غير انه لا يتحرى طلوع الشمس ولا غروبها. ده ايضا مذهب عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. لكن كان ابوه امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يضرب على الركعتين بعد العصر، اذا راى من يصلي بعد العصر يضربه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كما ثبت عند الترمذي باسناد صحيح: انما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر لانه اتاه مال فشغله عن الركعتين بعد صلاة الظهر فصلاهما بعد صلاة العصر ثم لم يعد صلوات الله وسلامه عليه. فالحاصل أن عائشة رضي الله عنها حين قالت وهم عمر هي التي وهمت، والمثبت مقدم على النافي، وعمر رضي الله عنه وافقه غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالصلاة منهي عنها من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ومن بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، أو حين يستقل الظل بالرمح كما ورد في حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه. فالجمهور على أن الصلاة في هذه الأوقات مكروهة فقط، إلا أن الإمام الشافعي رحمه الله قال: تكره الصلاة في هذه الأوقات إذا كانت بغير سبب. أما الصلوات ذوات الأسباب فإنها تشرع في هذه الأوقات وفي غيرها من الأوقات. واضح إخوانا؟ يبقى الجمهور وبالأخص مالك وأبو حنيفة رحمه الله ذهبوا إلى كراهية الصلاة في هذه الأوقات مطلقة، وهذا مشهور مذهب أحمد. وذهب الشافعي رحمه الله وأهل الظاهر إلى أن الصلاة في هذه الأوقات إن كانت من ذوات الأسباب لا تكره، صلاة الجنازة، صلاة الخسوف، صلاة الاستخارة، صلاة تحية المسجد، واخدين بالكم؟ هذه المسألة هي المعروفة عند أهل العلم بتنازع العمومين، ولها أمثلة كثيرة. تنازع العمومين، لا الكلام في هذا الحديث حديث أبي قتادة يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وفي حديث عمرو بن عبسة أو في حديث غيره ينهى عن الصلاة في ثلاثة أوقات. فيأتي الشافعي رحمه الله يقول: تكره الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة إلا إن كان سيصلي تحية المسجد. يبقى جعل حديث تحية المسجد مخصص لحديث النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة. واضح يا اخوانا؟ ويأتي أبو حنيفة رحمه الله فيقول: يصلي العبد تحية المسجد إلا في الأوقات الثلاثة التي نهي عن الصلاة فيها. إذا دعا الحديث في الأوقات أخف من حديث تحية المسجد، فهذان حديثان بينهما عموم وخصوص، كل واحد يدعي أن حديثه أخف من الحديث الذي يحتج به الآخر. بكون مسألة السبيل في مثل هذه المسألة أن ينظر في هذين العمومين، مفيش واحد فيهم أرجح من الآخر. فإذا وجدنا أن واحدا منهما دخله التفصيل يبقى هذا أضعف في عموميته من الآخر. إزاي؟ نيجي مثلا للنهي عن الصلاة في الأوقات الثلاث، نجد حديث قيس ابن فهد أو ابن فهد أو ابن عمرو الذي ذكرته في المرة السابقة، وهذا حديث عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وإسناده صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ركعتين بعد صلاة الصبح، فقال له: صلاة الصبح ركعتين؟ فقال الرجل: إني لم أصلي الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح فصليتهما الآن. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده تقرير من النبي عليه السلام لصلاة بعد صلاة الصبح أم لا؟ طيب. وفي الحديث الذي أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه من حديث يزيد بن الأسود رضي الله تعالى عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة، يعني حجة الوداع، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخير، فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجل في آخرة القوم ولم يصلي. اثنين قاعدين في آخر المسجد ولم يصلي، فقال علي بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما. الفريصة حتي الجلدة هنا اللي بين الدم والكتف عند شدة الخوف لا ترتعش تلقائيا. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان في غاية التواضع، لكن الله عز وجل جعل له مهابة عظيمة وحضنة جسيمة، فلذلك خافاه وهذا صلوات الله وسلامه عليه. فقال عليه الصلاة والسلام أمسلمان أنتما؟ قال نعم. قال فلما لم تصليا معنا؟ فقال يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا. فقال عليه الصلاة والسلام فلا تفعلا. الكلام ده كان بعد صلاة الإيه؟ الصبح. فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. فإنها لكما نافلة. واضح؟ إذا الحديث هو هذان رجلان صليا في رحالهما صلاة الصبح ولم يصليا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد الخير، فأمرهما إذا صليا في رحالهما ثم أدرك الجماعة في المسجد أن يصليا مع الجماعة وأن يجعل هذه الصلاة مع الجماعة نافلة. إذا هذا أمر بالصلاة منه صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الإيه؟ بعد صلاة الصبح، يعني في الوقت الذي نهينا عن الصلاة فيه، لكنها صلاة ذات سبب. كذلك أخرج أحمد وأصحاب السنن من حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف، يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة من ليل أو نهار. وصلى في أي ساعة من ليل أو نهار. وجعل صلى الله عليه وسلم الصلاة في يوم الجمعة إلى أن يخرج الإمام، إلى أن يخرج الإمام. ولا شك أن خروج الإمام قد يكون بعد زوال الشمس وقد يكون عند زوال الشمس. واضح يا إخوانا؟ يبقى إذن مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أن الأوقات الثلاثة نهينا عن الصلاة فيها إلا إذا كانت الصلاة ذات سبب. وقف على ذلك في جميع الأمور التي يرد فيها دليلان عامان متعارضان، زي مثلا أمره صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عرفة ونهيه عن إفراد يوم الجمعة بصوم. فإذا جاء يوم عرفة موافقا ليوم جمعة، والإنسان لا يقوى إلا على صيام يوم واحد فقط، ماذا يفعل؟ يوم واحد يقول له صم يوم عرفة إلا إذا وافق يوم جمعة، والآخر يقول لا تصم يوم الجمعة إلا إذا وافق يوم عرفة. فالثلاثة الاثنين متعكسين إزاي؟ فإذا أظن صم يوم عرفة إلا إذا وافق يوم الجمعة، والآخر يقول لا تصم يوم الجمعة إلا إذا وافق يوم عرفة. فالثلاثة الاثنين متعكسين إزاي؟ فإذا نهضنا نجد أن النهي عن الصيام أو إفراد يوم الجمعة في الصيام قد دخله التفصيل. كيف؟ في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: افضل الصلاه افضل القيام قيام داود، وافضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، ومن ضروره ذلك ان يفرد يوم الجمعه صياما. في المسائل التي يتعارض فيها العمومان علينا في هذه الحالة أن ننظر إلى كل عام من عام منهما، فالعام الذي دخله التفصيل يكون أضعف من العام الذي لم يدخله التفصيل. كذلك في مسألة تحية المسجد، قال الشافعي رحمه الله: يصلي ركعتي التحية حتى في أوقات الفراغ، وكل صلاة ذات سبب تجوز في أوقات الفراغ، خلافا لمالك وأبي حنيفة وأحمد. وارتقلنا جميع الشافعي قال، واختلفوا هل يجزئ العبد أن يصلي أقل من ركعتين؟ يعني أن إنسانا دخل المسجد فصلى صلاة الجنازة التي لا ركوع فيها ولا سجود، هل يجزئه ذلك؟ لو أنه دخل المسجد ولم يوتر، فأوتر بركعة واحدة، أو سجد سجدة تلاوة، أو سجدة شكر، هل يجزئه ذلك عن ركعتي التحية؟ الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم أن هذا لا يجزئه، أما إذا زاد على ركعتين أجزأه في مذهب جمهور العلماء، يعني أنه صلى أربع ركعات أو أوتر بثلاث ركعات متصلات وهكذا بتشهد واحد، كل هذا يجزئه عن ركعتين تحية المسجد، إذا لا يصلي أقل من ركعتين. طيب، ويسن له أن يصلي قبل الجلوس كما في الحديث، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فليرفع ركعتين قبل أن ينزل. هل أنه دخل المسجد فجلس من غير أن يصلي، هل يسن له في هذه الحالة أن يصلي ركعتين؟ الأكثرون على أنه يسن له أن يصلي ركعتين ما لم يطل الفصل، يعني ما لم يطل جلوسه، بل دخل بلس حوالي ساعة مثلا، هل يصلي ركعتين صحية بعد الساعة يقوم يصلي ركعتين؟ الأكثرون على أنه يسن له أن يصلي ركعتين ما لم يطل الفصل. ومما يدل على ذلك ما أخرجه ابن حبان بسند صحيح عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه دخل المسجد فجلس ولم يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ركعت ركعتين؟ فقال: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: فقم فاركعهما، قم فاركعهما. وكذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع سريج بن هبة وصفين رضي الله تعالى عنه، والحديث ثابت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن سريج بن هبة دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب في يوم الجمعة، فجلس سليم فقال له صلى الله عليه وسلم: صليت ركعتين؟ فقال: لا. فقال: قم فصل ركعتين. عليه الصلاة والسلام. ومن هنا يتضح أن المذهب الصحيح هو أن من دخل المسجد في يوم الجمعة وكان الإمام على المنبر يخطب يسن له أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس، يسن له ذلك، وهو مذهب أحمد الشافعي وأهل الظاهر، ومنع من ذلك أبو حنيفة ومالك رحمة الله عليهما. قال: وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سليك بن هبة أن يصلي هاتين الركعتين لأنه كان فقيرا، فأمره أن يصليهما حتى يراه الناس ليتصدقوا عليه. تقبلت حتى يراه الناس ليتصدقوا عليه. فقال أحمد الشافعي والجمهور: أبدا، في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أمره أن يصلي ركعتين وجه كلامه للناس فقال: إذا أتى أحدكم المسجد في يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. يبقى ده تشريع عام يا صنع، لم يكن خاصا بسليك، هذا تشريع عام للأمة كلها. وهذا أيضا أحد السجد التي احتج بها الإمام الشافعي رحمه الله على أن الصلوات ذوات الأسباب تشرع في أوقات الكراهة، لأن الإنسان أمر بأن ينصت للإمام وهو يخطب في يوم الجمعة. فكون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الخطبة ويأمر سليكا بأن يصلي هاتين الركعتين ويأمر الأمة بعد ذلك إذا دخل أحدهم المسجد أن يصلي ركعتين يتشاغل بهما عن الخطبة، فهذا دليل على تأكيد سنية هاتين الركعتين. إذا احنا قلنا أن ركعتين في حيث المسجد سنة ويصليان في وقت الكراهة ولا يبدأ أقل من ركعتين ويصليهما قبل الجلوس وبعد الجلوس إذا لم يطل الفصل. طيب، إذا أقيمت الصلاة يصلي ركعتين تحية؟ لا يصلي ركعتين، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. زاد الإمام أحمد: التي أقيمت، لكن هذه الزيادة إسنادها ضعيف. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أما زيادة إلا المكتوبة التي أقيمت فهذه الزيادة أخرجها الإمام أحمد بإسناد ضعيف. إذا لا يسن له أن يصلي أي نفل عند إقامة الصلاة. عرضنا مسألة المصلي إذا كان قد شرع في صلاة نفل فأقيمت الصلاة ماذا يفعل؟ قال الشافعي رحمه الله: يتم صلاته. وقال ابن حزم رحمه الله: تبطل صلاته. صلاة بتاعته باطلة أصلا، ليس في حاجة إلى أن يسلم. وقال الإمام أحمد، وهذا هو المذهب الذي يجمع به بين الأدلة، يستحب له أن يخرج من صلاة النفل، فإن استمر فيها جاز له ذلك. لأن النبي عليه الصلاة والسلام حين رأى رجلا يصلي وقد أقيمت الصلاة صلاة الصبح أخذ بمنكبيه وجعل يقول: الصبح أربع، صلاة الصبح أربع ركعات. فلو كانت صلاة النفل مستحبة حينئذ بإطلاق ما لبس النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل صلاته، ولو كانت باطلة كما قال ابن حزم لأمره صلى الله عليه وسلم أن يخرج من صلاته ولم يأمره بذلك. فمذهب أحمد رحمه الله أنه يستحب له أن يخرج من صلاة النفل، لا سيما إن كانت تفوت تكبيرة الإحرام، فإن أتم صلاة النفل جاز له ذلك. وهو مذهب وسط بين مذهب الشافعي رحمه الله ومذهب ابن حزم. هل إذا تكرر دخوله إلى المسجد يصلي التحية؟ يعني قلنا الإنسان دخل المسجد فصلى تحية المسجد ثم تذكر أنه نسي شيئا بالخارج فخرج لإحضاره ثم دخل المسجد مرة أخرى، هل يسن له أن يعيد التحية مرة أخرى؟ نعم، يسن له ذلك في مذهب كثير من أهل العلم، وهو الذي اختاره الإمام النووي في المجموع على ظاهر الخبر. إذا دخل أحدكم المسجد فهذا بمعنه خرج ثم دخل بعد ذلك إلى المسجد يطلق عليه أنه داخل، فيسن له أن يصلي ركعتي التحية قبل أن يدخل. هذا فيما يتعلق بتحية المسجد. طبعا هنا سؤال: لو أن الإنسان دخل بعد أذان ويصلي له مثلا بعد أذان الظهر، ويسن له أن يصلي سنة الظهر ركعتين أو أربع ركعات على ما مضى. فها هنا عليه أن ينوي صلاة السنة ويؤجر على تحية المسجد، لأن تثبيت صلاة التحية بصلاة التحية استند أهل العلم فيها إلى رواية ضعيفة من حديث أبي قتادة رحمه الله: أعطوا المساجد حقها. قالوا: وما حقها؟ قال: أن تصلوا فيها ركعتين قبل أن تجلسوا. وهذا الحديث هذه الرواية رواية ضعيفة لا تصح. فالمراد أن تشغل البقعة بالصلاة قبل أن تجلس. لأنه بقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصليها ركعتين. فما دام قد شغل البقعة بالصلاة فقد حاز الإيحان الثواب، وسيأتي مثل ذلك في صلاة الاستخارة إن شاء الله. هذا بالنسبة لتحية المسجد. الصلاة عقب الطهور عقب الوضوء مر بنا في حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أنه توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو الوضوء هذا، ثم قال: من توضأ نحو الوضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال، بلال بن رباح المؤذن رضي الله تعالى عنه، قال لبلال عند صلاة الصبح: حدثني يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت بثا عليك بين يديك الجنة. يعني ملأ السلام كأنه رأى ذلك في المنام. فإني سمعت، زاد الإمام المسلم، سمعت الليلة بثا عليك في الجنة. وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه يعبر الرؤى التي رآها أو التي رآها غيره من المسلمين بعد صلاة الصبح. فرأى بلالا في الجنة فقال: حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفا عليك بين يدي الجنة. فقال بلال رضي الله تعالى عنه: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهرا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الصبح ما كتب الله لي أن أصلي. كان إذا أحدث فتوضأ في أي ساعة من ليل أو نهار صلى بوضوئه هذا. فيسن للإنسان أن يصلي بأي وضوء يتوضأ، إن كان سيصلي فريضة سنة رواتبة مطلق التطوع أو تنفل وهكذا. طبعا قول بلال: ما عملت عملا أرجى عندي من ذلك، لأن أفضل الأعمال الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصلاة خير موضوع، فمن شاء فليقلل ومن شاء فليستكثر. وقال: أعني على نفسك بكثرة السجود، كما تأتي إن شاء الله. وفي حديث ربيعة بن كعب رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم قال: كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم آتيه بوضوئه وحاجته. الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به. فقال لي: سلمي. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. فكأن بلال رضي الله تعالى عنه كان يكثر من الصلاة لأنها خير موضوع، وكان يحافظ على أداء الكثير من الصلوات النافلة سرا لا جهرا، فكأنه اعتبر هذا العمل أرجى عمل بهذين السببين. سنة ثالثة وهي صلاة الاستخارة. أخذ يسأل عن تحية المسجد في صلاة العيد. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة العيد بالمصلى الخارج، كان يصليها بالمصلى، وما صلى صلاة قبل صلاة العيد ولا بعدها عليه الصلاة والسلام. لكن إذا افترضنا أن صلاة العيد صليت بالمسجد، فهل يسلم الإنسان في هذه الحالة أن يصلي ركعتي التحية قبل أن يجلس في المسجد انتظارا لصلاة العيد؟ هذا فيه نزاع بين أهل العلم، منهم من أجاز هاتين ركعتين باعتبار حديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ومنهم من لم يجز ذلك باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبل صلاة العيد ولا بعدها. فمسألة من المسائل التي تختلف فيها الأنظار، وسبب الاختلاف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي صلاة العيد في المصلى عليه الصلاة والسلام. هنا فيه قصة لطيفة تروى عن ابن حزم رحمه الله أنه دخل المسجد فجلس، فجذبه الناس وقالوا له قم فصل ركعتين، فقام فصل ركعتين، ثم أتى الجنازة فصلى صلاة الجنازة، وكان ذلك بعد صلاة العصر، ثم خرج شيء عن الجنازة، فلما عاد إلى المسجد أراد أن يكبر ليصلي ركعتين، فجذبه الناس أو جذبه الناس وقال اجلس. فمن هذه اللحظة بدأ ابن حزم رحمه الله في طلب العلم حتى لا يصير ألعوبة في أيدي الناس. شوف الإنسان في القصة، قصة بسيطة لكن كان لها أعظم مدلول عند ابن حزم رحمه الله كما يروى عنه. يعني هذه الرواية رواها بعض أهل العلم وذكرها بعض أهل العلم في ترجمة ابن حزم رحمه الله. نعم يا أخي، ايش عندك في النوم دلوقتي؟ ان شاء الله تاخذ الكلام ده بالتفصيل في كتاب الجنه. طيب، صلاه الجنازه بعد العصر على كل حال جائزه، وتاتي تفصيل ذلك ان شاء الله في احكام الجنائز باذن الله. ما هو الفقه احنا عايزين نتعلمه كله مره واحده مش هنقدر. الله يحفظكم بارك الله فيكم. صلاه الاستخاره، صلاة الاستخارة مشروعة عند عامة أهل العلم، ولا يصح فيها إلا حديث واحد فقط أخرجه الإمام البخاري وأحمد وأصحاب السنن من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت أعلم الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم ذلك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في شر ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قائد فاقدرني عنه ثم ربني به أو أرضني به. ورب اللفظين ربني به أو أرضني به. ويسمي حاجة هذا الحديث هو الحديث الوحيد الذي يصح في صلاة الاستخارة. وأما ما يروى عند الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما خاب من استخار، ولا ندم من استشار، ولا عال من اقتصد. هذا الحديث موضوع هذا الحديث موضوع لا يصح. ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ولا عال من استقر. يعني ايه ولا عال من استقر؟ يعني لا يصاب بالفقر من كان طابع بالقصد في ايه؟ في النفقة. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا تسرفوا. لكن الحديث ضعيف. وكذلك ما رواه ابن السني عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اذا هممت بامر فاستخر فيه ربك 7 مرات ثم انظر الى الذي في قلبك فان فيه الخير. هذا الحديث اسناده ضعيف جدا، اسناده ضعيف جدا. يبقى اذا لا يصح الاستخاره الا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الذي اخرجه الامام البخاري: اذا هم احدكم بالامر فليركع 2 ركعتين من غير الفريضه. كان الامام الشوكاني رحمه الله جنح الى وجوب الاستخاره، وهذا ليس بشيء. كيف يقال ان صلاه الاستخاره واجبه والنبي عليه الصلاه والسلام يقول فليركع 2 ركعتين من ايه؟ من غير الفريضه. طيب هل يستخير بعد 2 ركعتي سنه الظهر مثلا، ام ان هاتين الركعتين يعني سنه مستقله؟ طبعا ظاهر الحديث انه يجزئه ان ياتي بدعاء الاستخاره بعد اي صلاه نفل ولو كانت من السنن الراتبه، غير ان الشرط هنا ان يهم بالامر قبل ان يشرع في الصلاه. يعني افرض مثلا واحد سيصلي 2 ركعتي سنه الظهر، طيب، وبعدين وهو في اثناء 2 ركعتي سنه الظهر او بعد ما فرغ من 2 ركعتين هم بامر، هل يجوز ان ياتي بدعاء الاستخاره مباشره؟ ما ينفعش. ليه؟ لان النبي عليه السلام رتبها كالاتي: اذا هم احدكم بالامر، يبقى لابد ان يكون الهم سابقا على الصلاه. فالصوره في هذه الحاله افرض مثلا واحد رايح مشوار يريد ان يستخير على هذا المشوار، فنوى ان يصلي 2 ركعتي سنه الظهر وفي نيته ان ياتي بدعاء الاستخاره بعد التسليم من 2 ركعتين، واضح؟ تبقى الصوره دي جائزه كما قال الحافظ العراقي رحمه الله وغيره من اهل العلم. فليركع 2 ركعتين من غير الفريضه ثم ليقف. ثم هنا تفيد الترتيب مع الايه؟ ثم ليقف. ثم هنا تفيد الترتيب مع الايه؟ مع الصلاه. يبقى هو هيركع 2 ركعتين الاول ثم ليقف، يبقى الدعاء ده بعد التسليم من 2 ركعتين. الى ان الدعاء يشرع في السجود داخل 2 ركعتين، وهذا يقبله سياق الحديث، فان النبي عليه السلام يقول فليركع 2 ركعتين من غير الفريضه وبعد ما يركع 2 ركعتين ثم ليقل كذا: اللهم اني استخيرك، يعني اطلب منك ان تختار لي الاخير او الاحسن. بعلمك الباء هنا للتعبير، يعني بانك انت اعلم. اللهم اني استخيرك بانك انت العليم. اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر، وتعلم ولا اعلم، وانت علام الغيوب. يعني قلنا استسلام مطلق لله عز وجل وتوكل كامل على الله تبارك وتعالى في جميع الامور. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر، لان انا بقى خلاص انا ما اعرفش، وانت تعلم وانا لا اقدر، وانت تقدر وانت علام الغيوب وانت ذو الفضل العظيم. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه. يعني ابعد الأمر ده عني وابعدني عنه، لأن ممكن ربنا سبحانه وتعالى يصرف الأمر عنك ولا يصرفك أنت عن الأمر، واخبرك تبقى قاعد حزين منكد العيش ويبقى آثم كمان لأنه لم يرضى بقضاء الله عز وجل، وممكن ربنا سبحانه وتعالى يصرفك أنت عن الأمر ولا يصرف الأمر عنك، يبقى أنت مصروف ماشي بعيد عنه والأمر يلاحقك وقد يصيبك. فاصرف عني واصرفني عنك واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به او رضني به، يعني رضني بقضائك يا رب. وذلك يقول رب العزه سبحانه وتعالى ايه؟ وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. واخرج ابو نعيم وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، هذا موقوف على ابن مسعود، يقول ان العبد لا يهم بالامر من التجاره ونحوها، فيقول الله عز وجل لملائكته اصرفوها عن عبدي فاني ان يسرتها له ادخلته النار فتصرف عنه فيصبح يتطير يقول حسدني فلان أضرني فلان وما هو إلا فضل الله عز وجل وما هو إلا فضل الله عز وجل، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني شفت النتائج الثانوية العامة التي ظهرت قريبا، سمعنا الزغاريد تنبعث من بعض البيوت والبكاء والنحيب من بعض البيوت الأخرى. الإنسان يقول ما دام قد أخذ بالأسباب فينبغي أن يعتقد اعتقادا جازما أن النتائج بعد ذلك إلى الله عز وجل، إلى الله تبارك وتعالى. وكم من إنسان بكى عليه أهله لأنه لم يتحصل على مجموع عالي في الثانويات العامة فسلك سبيلا آخر من سبل الرزق فنجح وصار من سبل رجال الأعمال وما إلى ذلك، والذي حصل على مجموع كبير دخل كلية الطب وكل أطباء أغنياء كل أطباء ناجحين أبدا، تلاقي طبيب العيادة مكتظة بالمرضى وطبيب آخر العيادة تحته قوية على عروشها. فالأرزاق بيد الله عز وجل. وأخرج أبو نعيم بسند الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. إذا قلنا هو حسن التوكل على الله عز وجل. وإذا أحزنك شيء أو ألم بك شيء فاذهب إلى المقابر، شوف كده قبر مفتوح ولا حاجة، انزل في القبر ده شوية كده وانظر إلى ظلمته وكيف أن هذه هي الأماكن التي تنتظرك. تتكلم بقى فرنساوي، تتكلم إنجليزي، فيلم عربي، فيلم إنجليزي، تاكل، تعلى في المراكز، تنخفض، يعني اعمل ما شئت، لكن لحظة أن يأتيك الملك ستطرد كل شيء وراء ظهرك وتذهب إلى قبرك بعملك فقط. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ قوله تعالى ألهاكم التكاثر، فقال عليه الصلاة والسلام يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأثنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. وفي الصحيحين في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدفع الميت ثلاثة، يدفعه أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. العمل هو الذي يدخل مع الإنسان قبره، هو الذي ينظر له قبره إن كان عملا صالحا يحسم لنا من خلاله. ثم بعد ذلك فحديث الاستخارة هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا سورة القرآن. يقول إذا هم أحدكم بالأمر فلنرجع عن من غير فريضة ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستخدمك بقدرتك وأتبك من فضلك. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعارفي وعاقبة أمري فاحضره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به أو قال ارضني به. والحديث رواه الجماعة إلا مسلما. في بعض الصنب يقول طيب الحديث الذي ذكرت أنه موضوع ما قبل من استشار ولا ندى من استقار ولا عال من استقر، المعاني التي فيه معاني جميلة، ألا يجوز أن نحتج بهذا الحديث في فضائل الأعمال؟ لا، الحديث الذي ذهب بعض العلماء إلى أنه يحتج به في فضائل الأعمال هو الحديث الضعيف، حديث ضعيف الذي يكون ضعفه قريبا. أما الحديث الموضوع فلا ينبغي أن نحتج به أبدا، بل الصواب بأصح قولي أهل العلم أنه لا يحتج بالحديث الموضوع ولا الضعيف لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها، ولا يذكر الحديث الضعيف إلا مصحوبا بالتنبيه على ضعفه بقوله عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من حدث عني بحديث يرقى طريقه الكذب هو أحد عنه الكذب هو أحد الكذب. الصلاة عقب القدوم من السفر، الصلاة عقب أجل الصلاة عقب السفر، لأنه قد ثبت في الصحيحين من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر أتى المسجد فرفع ركعتين عليه الصلاة والسلام، فرفع فيه ركعتين يعني قبل أن يدخل على أهله يأتي المسجد أولا فيصلي فيه ركعتين. كذلك من قتل في قصاص أو حج أو في غير ذلك يسن له أن يصلي ركعتين قبل القتل أعاذنا الله وإياكم، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه حين أخذه المشركون وأرادوا أن يقتلوه فقال لهم دعوني أصلي ركعتين، فصلى ركعتين فكان أول من سن ركعتين عند الفتح، كان أول من سن ركعتين عند الفتح. جاءت إلى وكذلك الأذان نسأل الله السلامة والعافية. نعم الأخذ يسأل واحد قادم من السفر ووجد المسجد مغلقا ماذا يفعل؟ إنما السلام قل إذا نهيتكم عن شيء دي قاعدة يخلنا، لازم القاعدة دي مستصحبة في جميع الأحوال والأحكام الشرعية، إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالإنسان إذا كان راغبا في أداء هذه السنة أعني صلاة ركعتين عند الخروج من السفر في المسجد ووجد المسجد مغلقا فذهب إلى بيته كتب له الثواب، يعني مثلا مش محتاجة نأتي إلى صلاة الإيه؟ صلاة التسابيح. احنا عارفين الحديث الذي ورد في صلاة التسابيح، وهذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي أخرجه الترمذي من حديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه العباس يا عباس يا عماه ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أهبك؟ ألا أدلك على عشر خصال؟ إذا صليت أو إذا فعلتها غفر الله لك ذنوبك أولها وآخرها وقديمها وحديثها وخطأها وعمدها وصغيرها وكبيرها وسرها وعلانيتها. هذه عشر خصال. تصلي أربع ركعات، تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة. فإذا خرجت من القراءة في الركعة الأولى تقول وأنت قائم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم ترجع فتقولها في الركوع عشر مرات، ثم ترفع من الركوع فتقولها وأنت قائم عشر مرات، ثم تهوي ساجدا فتقولها في سجودك عشر مرات. فإذا قمت من السجود قلتها في جلوسك عشر مرات، ثم تقولها وأنت ساجد عشر مرات، ثم تقولها بعد الرفع من السجود عشر مرات. إذا كده كان 75 مرة تفعلها في كل ركعة من هذه الركعات. فإن استطعت أن تصليها في كل يوم فافعل، في كل جمعة فافعل، في كل شهر فافعل، في كل عام فافعل، في العمر مرة فافعل. واضح فهم الحديث؟ هم 15 مرة عندنا كل عشرات. 15 بعد قراءة الفاتحة وسورة. وبعدين في الركوع هديك بقى حركات الصلاة كلها، في الركوع 10 مرات. تعتذر من الركوع 10 مرات، يبقى كده 35. تسجد 10 مرات 45، تقعد 10 مرات 55، تسجد 10 مرات يبقى 65، تقعد 10 مرات يبقى 75، وبعدين تقوم بالركعة الثانية دي 75، والثالثة 75، والرابعة 75. هذا الحديث يا أخي ما تشوش عليها جدا. هذا الحديث يا إخواننا لم أرى أهل العلم اختلفوا في تصحيح حديث وتضعيفه كما اختلفوا في هذا الحديث. ضعفه كثير من أهل العلم كالإمام النووي رحمه الله والترمذي والعقيلي والقاضي بن العربي، بل بالغ الإمام ابن الجوزي فذكره في الموضوعات، وكذلك ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، وحسنه يعني اضطرب فيه قول الحافظ ابن حجر، فمرة يقول ما بعث به لشواهده، ومرة يقول ان الحديث يعني فيه تفرد شديد، بالاضافة الى ان هيئة الصلاة خارجة عن الهيئة المألوفة، فلا تقبل هذه الهيئة الجديدة الا بحديث صحيح وهكذا. ومن الذين صححوا الحديث لكثرة طرقه من المعاصرين الشيخ ناصر الدين الألباني، ولكن في الحقيقة الناس لا تطمئن إلى صحة هذا الحديث، يعني نفس الإنسان لا تطمئن إلى صحة هذا الحديث. لكن على كل حال ما دام الحديث قد اختلف في تصحيحه وتضعيفه فمن أراد أن يفعله فيفعله ولو مرة وخلاص. 15 مرة الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بعد الصلاة من الصلاة عبيري حيث معابة في الركوع 10 مرات في 23 بعد الرفع من الركوع 10 مرات 35 في السجدة الأولى 10 مرات 45 في الجلسة من السجدتين 10 55 في السجدة الثانية 10 مرات 65 وبعدين يقوم يقعد يقول 10 مرات يبقوا 75 وقيس على ذلك في باقي الركعات. نعم. وكذلك الاخ يقول ما احمد قال لا يصح في هذا الباب شيء، ده هو الحديث ده ضعفه كثير من اهل العلم وصححه طائفة من أهل العلم كالإمام البغوي وعبد الله بن مبارك وحسنه الحافظ ابن حجر والمعاصرين الشيخ الألباني. لكن أنا قلت وذكرت لإخواني أن الذي يترجح لي أن هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الأمانة العلمية تقتضي أن يذكر الإنسان أن هناك طائفة من أهل العلم صححوا الحديث. الإمام الترمذي رحمه الله بعد أن أخرج حديث أبي رافع قال ولا يصح في هذا الباب كبير شيء، يعني مش حاجة صحيحة في هذا الباب أولا. وضع صنة لا تبع من ذلك إلى نقطة منهي بها الكلام على مسألة السنن، صلاة السنن والنوافل. اختلف العلماء هل السجود والركوع التكفير من السجود والركوع أفضل أم إطالة القيام في الصلاة أفضل؟ ولهم في حديثة ثلاثة أدلة. الدليل الأول، الأدلة الثلاثة كلها شرك نفسي. الدليل الأول من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. هذا تصديقه في كتاب الله في قوله تعالى واسجد وإيه واقترب. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. الحديث الثاني أيضا في صحيح مسلم من حديث معدان بن أبي طلحة قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له دلني على عمل أعمله يدخلني الله به الجنة. مش عارف أقول يدخلني الله به الجنة. فسكت فأعاد عليه السؤال فسكت. فلما سأله الثالثة قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله عز وجل سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. إذا أنت مثلنا إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. والحديث الثالث حديث كعب بن ربيعة بن كعب رضي الله تعالى عنه الذي ذكرته قال كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم آتيه بوضوئه وحاجته فقال سلمي فقلت أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك؟ قلت هو ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. فكل هذه الأحاديث تدل على أن السجود له أفضلية عظيمة. كل سجدة يرفعك الله عز وجل بها درجة ويمحى بها عنك خطيئة. ذلك أن السجود يعني أعلى مراتب العبودية إنها تزلزل تتزلزل بين يديك هي تدل على ذلك. فالإنسان يكون قريبا من ربه عز وجل في حال السجود. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن طول القيام والقراءة في الصلاة أفضل. والحقيقة أن مذهب الشافعي هو الراجح في هذه المسألة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الذي أخرجه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة طول القنوت. طول القنوت بالتاء يعني طول القيام. وفي حديث عبد الله بن خطشي رضي الله عنه عند أبي داود النسائي وإسناده صحيح أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت، وفي لفظ لأبي داود طول القيام، يبقى مراد القنوت هنا ايه؟ القيام. وكذلك ثبت في حديث أبي هريرة عند أحمد بن حبان والحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت. فده نص من النبي عليه الصلاة والسلام على أن طول القيام أفضل من تكثير الركوع والسجود. لكن الإمام إسحاق ابن راهويه رحمه الله له مذهب عظيم في هذا البيت. قال: أما في صلاة النهار فالأفضل أن يكثر من الركوع والسجود، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أطال القيام وقراءة الصلوات النهارية. وأما في صلاة الليل فالأفضل أن يطول القيام والقراءة، لكن لو كان له حزب معين يقرأ به في كل ليلة يبقى في هذه الحالة يستحب له في قيام الليل أن يكثر من الركوع والسجود أيضا ليقرأ حزبه الذي تعود عليه وليأتي بعدد أكثر من الركوع والسجود. يعني يمكن نختصر المسألة فنقول في الصلوات النهارية الأفضل أن تكثر من الركوع والسجود، وفي صلاة الليل الأفضل أن تطول فيها القيام. وقد ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ويصلي حتى تلم قدماه أو قال ساقاه فيقال له فنقول فلا تكون عابدا شكورا، فيقال له عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري بينت ما الذي يقال للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني كلمه الصحابة فقال له: يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال: أفلا أكون عابدا شكورا؟ والسلام. وفي هذا الحديث دليل على أن الشكر كما يكون باللسان يكون بالعمل أيضا، كما قال عز وجل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، اعملوا شكرا. فشكر الله عز وجل يكون باللسان ويكون أيضا بالأعمال، ومن شكر النعمة أن تستخدمها في مرضاة المنعم. فلو أن الله عز وجل أنعم على عبد بمال فجعل يقول شكرا للرب عز وجل على هذا المال مع أنه يستخدم هذا المال في السكر والعربدة وما إلى ذلك، هل يكون شاكرا لنعمة الله عز وجل؟ لا. ومن شكر النعمة كما يقول ابن بطال رحمه الله: ومن شكر النعمة أن تستخدمها في مرضاة الله عز وجل، أن تقابل أوامره بالامتثال ونواهيه بالاجتماع. احنا كده يا اخوانا خلصنا صلوات النهر، إن شاء الله المرة القادمة نسلم على صلاة الجماعة. صلاة الحاجة، شوف يا اخوانا صلاة الحاجة الحديث الذي يروى عن النبي عليه السلام أن العبد يصلي ركعتين ويقول: اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وأجل مغفرتك والغنيمة من كل بر إلى آخره، هذا حديث ضعيف لا يصح. وكذلك صلاة الرغائب التي تكون في ليلة الجمعة الأولى من شهر رجب بدعة ضلالة كما قال النووي رحمه الله. وكذلك الصلاة التي تكون في النصف من شعبان 100 ركعة، رغم أن الإمام الغزالي رحمه الله ذكر صلاة الرغائب في شهر رجب وصلاة النصف من شعبان في كتاب إحياء علوم الدين، لكن الإمام النووي رحمه الله يقول: لا تغفر بذكر الإمام الغزالي لها في إحياء علوم الدين، فهي بدعة ضلالة لا يصح فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالحديث صلاة الحاجة ضعيف، صلاة الرغائب ضعيفة، الصلاة في النصف من شعبان الأربع ركعات في الجمعة اليتيمة من رمضان، يقول لك اللي صلى أربع ركعات في الجمعة اليتيمة من رمضان آخر جمعة يسقط عنه ما مضى من الصلاة، ده حديث فاق ضائع لا ينبغي أن يعول عليه ولا أن يلتفت إليه أبدا. صلاة الأوابين وردت أحاديث في تكفير الصلاة بين المغرب والعشاء، أحاديث في تكفير الصلاة بين المغرب والعشاء، وفسر بعض السلف قوله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، قال ناشئة الليل هي الصلاة التي تكون بين المغرب والعشاء. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في مرة صلى صلاة المغرب ثم جعل يصلي حتى صلى العشاء ثم انصرف عليه الصلاة والسلام. والذي فسر ناشئة الليل بذلك هو أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. لكن هذه الأحاديث التي وردت في هذا الباب يعني النفس لا تطمئن إليها، لا سيما أنها قد ضعفها كثير من أهل العلم، وإن كان الشيخ الألباني حفظه الله صحح حديثا منها من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. لكن صلاة الأوابين هي صلاة الضحى، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال على ما ثبت في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم. نعم. يا سجدة واحدة إن شاء الله. طيب سأتحدث عن سجود الشكر وسجود التلاوة. أتكلم عن سجود التلاوة كمان. مفيش حاجة اسمها تصحيح القرآن. لا يصح في ذلك شيء. اللي عايز يحفظ القرآن أمامه أمرين. الأمر الأول يتذكر كلام وكيع بن الجراح للإمام الشافعي رحمه الله. يقول الشافعي شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن علم الله نور ونور الله لا يكتاب آخر. الأمر الثاني أن يداوم على قيام الليل بما يحفظ من القرآن، لأن القرآن أشد شيء تسلطا من ابن آدم. وهذا الله عز وجل اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عني، يعني يستعين بالله عز وجل ويتقي الله تبارك وتعالى. الإمام الزهري رحمه الله كان شديد الحفظ. الزهري رحمه الله يقرأ الشيء ما يرفعوش. محمد بن شهاب الزهري يقرأ الصفحة ما بعد انتهت ما رجعش تاني، لا يرجع حديثا حتى يحفظه، لأنهم كانوا يدققون جدا في ترك المعاصي التي تغضب الرب عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يجعل لكم فرقانا. أيضا يقول عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله. قال السلف وهذا يروى عن النبي عليه السلام بسند ضعيف اتق الله فيما تعلم يعلمك ما لا تعلم. لكن الإنسان يبقى حافظ القرآن زي البرمنه ولا يعرف من معاني القرآن شيئا، هي قلة مصيبة الأمة أنها تركت تدبر كتاب الله عز وجل. والذين يتدبرون الكتاب قليلون، والذين يتدبرون الكتاب للعمل بما في الكتاب أقل وأقل. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أهل العلم يقولون الهجر منه ما هو هجر تلاوة أو هجر التدبر أو هجر في العمل. كم من الناس يتلو القرآن؟ قليل. الذين يتلون القرآن كم منهم يتدبر هذا القرآن؟ قليل. والله عز وجل يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقساطها. والذين يتدبرون القرآن ويفيدون في شرح معانيه للناس كم منهم يعمل بهذه المعاني؟ قليل قليل من قليل من قليل.
يا أبو حبك الله لا يحبني فيه.
حديث صلاة الاستخارة في البخاري فيها عبد الرحمن بن النواني وقد ضعفه غير واحد من أهل العلم، وقال بعض العلم إنها يروي حديثا منكرا وهو حديث الاستخارة. والذي قال هذا مش بعض أهل العلم، الذي قال هذا الكلام هو الإمام أحمد رحمه الله، ولكن عبد الرحمن هذا وثقه أهل الحديث ويقي أن الإمام البخاري سجده. يعني هذا الحديث هذا الرجل وثقه من قوم، ويكفي أن الإمام البخاري رحمه الله سجده. أما القول هذا القول لبعض
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يجتمع تأتي مسجد قريب منا لصلاة التسليم في أيام الوتر في العشر الأواخر من رمضان، فهل هذا جائز؟ جزاكم الله خيرا في رمضان. والله هذا لم يرد عن سلفنا الصالح، ومعلوم أن عمر بن الخطاب كما هو ثابت في صحيح البخاري جمع الناس على أبي ابن كعب رضي الله تعالى عنهم، وما سمعنا انه صلى بهم صلاة التسبيح وكانوا احرص الناس على الخير. فالاولى لمن اراد ان يصلي صلاة التسبيح ان يصليها في بيته. امرأة تريد ان تعود الى عملها في قطاع الحكومة الموظفة وزوجها يخرجوها من الوجوه وماكينها مخصوصة على ذلك، ومعها طفلان، وقالت ان لم اعد الى عملي فانا اريد الصلاة، انا لله وانا اليه راجعون. طبعا ليس للمرأة ان تخرج من بيتها بغير اذن زوجها، حتى لو جميع حكومات الارض اعطتها الحق في ان تخرج من بيتها بغير اذن زوجها، فما حرمه الله عز وجل سيظل حراما الى يوم القيامة. ولو تمال الناس على استحلاله لأكبهم عز وجل في النار. والمرأة اذا خرجت من بيتها بغير اذن زوجها فهي ناشئة، فان طلبت من زوجها اما ان تخرج واما ان تطلق فقد طلبت الطلاق بغير موجب للطلاق، وهذه كبيرة ترجيها في نار جهنم والعياذ بالله. وقد رأى أخرج الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس، يعني بغير موجب للطلاق من الأسباب التي جعلها الشرع مبيحة لطلب الطلاق، فأي امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أما بالنسبة للزوج فهو أدرى بحاله، قد يقبل الرجل على ما يكون من انحراف امرأته ونشوزها لمصالح يرجوها، وقد لا يصدق، فهو عليه ان يدرس المصالح والمفاسد المترتبة على ذلك، وان يتخذ قراره في ضوء المصالح والمفاسد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل كان له محل وكان يسعى له تأمينا في حياته، وقال ان هذا التأمين كان اجباريا، فهل يجوز لزوجته ان تأخذ الاموال العائدة من هذا التأمين ام لا، وهم يسمونه معاشا، وما حكم الاموال التي اخذت من قبل؟ ان كانت هذه التأمينات التي اخذت هي التأمينات التأمين والمعاشات الذي يترتب عليه دفع معاش للزوجة او للابناء او الورثة للام او اب وما الى ذلك، فهذا جائز لا شيء فيه، والواجب على الحاكم ان ينفق على النساء والعجزة من الرجال وعلى الأطفال الذين لا عائل لهم. فإن اشترط عليك أن يأخذ منك قدرا من المال حتى يدفع لك هذا المعاش فهذا لا شيء فيه، وليس من التأمين المحرم الذي يعد من ضروب المقامرة. فالتأمين والمعاشات جائز. هل وجود الزيت على الشعر يمنع وصول الماء الوضوء بالشعر فلا يصح الوضوء أم لا؟ الزيت لا يكون طبقة عازلة تمنع من وصول الماء الى الشعر. المراد بالطبقة العاجلة هي الطبقة ذي المسامية كالقضاء الاظافر مثلا. قضاء الاظافر بيعمل قشرة او الذين مثلا يعملون بالدهانات فيحدث زيت على يده ويشكل طبقة عاجلة اذا جاء الماء عليها انزلق. فهذا هو الذي يبطل الوضوء. اما ما عدا ذلك من زيت وما الى ذلك فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدهن شعره ولكفه عليه الصلاه والسلام. هل عند فلان رجل من وراء اثناء السير في الطريق ينقض الوضوء ام لا؟ مع العلم ان الاستضام حدث من فوق السياسه. وان كان لا ينقض الوضوء فهل المصافحه بحائل لا تنقض الوضوء؟ اذا اصطدم الرجل بامراه في الطريق او لمس امراه بغير حائل فهذه الاصطدام الذي وقع سويا لا اثم فيه ولا ينقض الوضوء. واما ان مسها بغير حائل او بحائل متعمدا فهذا ايضا لا ينقض وضوءه ولكنه عاص لله عز وجل لانه مس بدن امراه لا يحل له ان يمسه. وقد اخرج الطبراني باسناد جيد عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لان يطعن في راس احدكم بمخيط من حديد خير له من ان يمس امراه لا تحل له. فلا يجوز للرجل ان يصافح المراه لا بحائل ولا بغير حائل. واما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صافح عمر وان عمر صافح المراه او ما يروى انه صلى الله عليه وسلم صافح امراه بحائل وما الى ذلك فهذا مما لا يصح عنه صلوات الله وسلامه عليه. بل اقسمت عائشه رضي الله عنها كما هو ثابت في الصحيحين قالت ولا والله ما مست ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امراه قط لا في بيعه ولا في غير بيعه. مع ان مقام البيعه كان يحتاج الى هذه المصافحه. فكان الرجل اذا اتى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الاسلام صافحه وبايعه على الاسلام. فطريقه استدلال اهل العلم انهم يقولون النبي عليه الصلاه والسلام هو المعصوم من ان يفتن عليه الصلاه والسلام والمقام يحتاج الى المصافحه فتاخذ صلى الله عليه وسلم للمصافحه النساء مع ان المقام يحتاج الى ذلك ومع انه معصوم صلوات الله وسلامه عليه يدل على ان الترك في حق الامه اوكل اوكل. وقد سمعت قوله عليه الصلاه والسلام لان يطعن في راس احدكم بمخيط من حديد خير له من ان يمس امراه لا تحل له. وهذا مذهب الائمه الاربعه وعامه اهل العلم. فدعك من الذين يشنشنون ويزعمون ان المتطرفين هم الذين يحرمون ذلك او يمنعون من ذلك. الذي منع من ذلك هو الذي يملك حق التحريم والتحريم الرب عز وجل على لسان المعصوم الصادق صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك كل انسان منا يفعل ما يشاء ويسعى كيف شاء وسيقف بفعله هذا كاملا بين يدي ربه عز وجل. سائل يقول اعلم ان الدنيا ثانية وحقيرة ومع ذلك اعطي ربي من اجلها فماذا افعل؟ اوصيك اولا بان ترجع الى الله عز وجل. اثبت خطوة اي شيء. وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رويها عن رب العزة تبارك وتعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. استهدوني يعني اطلبوا مني الهداية فاستهدوني أهدكم. وثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم إني أسألك الهدى والتقى الهدى والتقى والعفاف والغنى. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاة الليل خمس الله: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهديني بما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وعلم صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما كما هو ثابت عند أحمد وأصحاب السنن، علمه أن يقول في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت. وأيضا في صحيح مسلم عن الأدعية كثيرة في ذلك، في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: